هنقرا والجزء اللي نشوفه هنقرا قراءه سريعه. احنا خلاص خدنا الكلام ده في اكثر من درس، دي مراجعه قبل الامتحان. هنشرح مقدمه في اصول التفسير لشيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله. قال رحمه الله، بدا بخطبه الحاجه: الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. حد صرت بس طفلنا النجفه اللي فوقيها دي عشان تبان اوضح.
ماشي.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. عايزين نحفظ المقدمه دي يا اخواني، خطبه الحاجه نحتاجها في 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 الخطب وفي الدروس وفي الزواج. ثم ذكر المصنف السبب الداعي للتاليف فقال رحمه الله: فقد سالني بعض الاخوان ان اكتب له مقدمه تتضمن، اكتب عندك، تتضمن قواعد كليه تعين على: واحد، فهم القران، اثنين، معرفة تفسير، ثلاثة، معرفة معاني. قال: والتمييز في منقول ذلك ومعقوله، منقول التفسير ومعقول التفسير، بين الحق وأنواع الأباطيل، والتنبيه على الدليل الفاصل بين الأقاويل. يبقى خمس حاجات طلبها منه هذا التلميذ أو هذا الطالب، وهذا يبين العلاقة التي تكون بين الشيخ وتلاميذه. مسألة مش كلام فقط، لا، التلاميذ بينظروا للشيخ الصورة اللي هم بيحتاجوا إليها والأمر بيحتاجوا إليه، والشيخ بيستجيب لهذا الطلب لما يراه حقيقيا بذلك أو حقيقة بذلك. ده اللي حصل للشيخ الإسلام وتلاميذ. طلب إيه؟ خمس حاجات: عايز يفهم القرآن، عايز يعرف تفسير القرآن، عايز يعرف معاني القرآن، عايز يميز بين الحق والباطل في اللي نقل، في اللي نقل، يعني في أشياء نقلت، في اشياء معقوله، سميناها التفسير بالمعقول كما سياتي، وعايز ينبه على الدليل الفاصل بين الاقاويل. يبقى احنا هنتكلم عن خمس حاجات دي. اول حاجه يا اخواني الفهم، لان القران نزل لثلاثه امور: للتلاوه وللفهم وللعمل به. ما كنتش فاهم كده، افهم القران مش فقط للقراءه وادغام وغنه واخفاء، لا، في مرحله ثانيه بعد القراءه الصحيحه والترتيل الصحيح هو ان تفهم القران. ثم بعد ذلك تاتي المرحله المهمة جدا وهي مرحلة العمل بالقرآن. وهذا الفهم يعني فهم المعنى وفهم الحكم والأسرار اللي بنسميها احنا المقاصد. وفهم المعنى قد يكون اللفظ أو المعنى المعنوي، يعني ممكن اللفظ معناه الكلمة لوحدها. العلم اللي احنا خدناه اسمه غريب القرآن، ها؟ فقد يكون غريب القرآن. غريب القرآن، وفهم المعنى المعنوي ده الأمر الآخر. تفسير القرآن يا إخواني كما سمعتم الآن هو قال لك التمييز بين منقوله وإيه؟ ومعقوله، لأن في تفسير اسمه التفسير بالنقل، وفي تفسير اسمه التفسير بالعقل. دي اسم ثاني، التفسير بالمأثور والتفسير بالرأي. التفسير بالمأثور دوت هو الأصل يا إخواني، هو الأصل، هو الحق، ولازم ننقيه من الموضوعات والضعيف والإسرائيليات ونحوها. ده النقل اللي نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن الصحابة أو عن التابعين عند من قال بالأخذ بأقوال التابعين في هذا الباب وهذا الصدد. وسنعرف أو سيأتي كما ذكرنا من قبل إيه الفاصل في ذلك. فالأصل التفسير بالمنقول، اسمه التفسير بالمأثور، هو ده الأصل وهو الحق. أما التفسير بالرأي فهو فرع على ذلك، وشرط فيه الا يخالف المنقول. لو خالف التفسير العقلي التفسير بالمنقول فهو مردود، ولكنه يستند الى اللغه او الى الشرع، لان القران رب العزه انزله بلغه العرب، قرانا عربيا غير ذي عوج. ليه؟ لعلكم تعقلون. فمن تعقل بهذا القران العربي بما فهمه من لغه العرب يبقى اتبع ما جاء في القران. ولكن بنرد هذا الفهم الى المنقول، التفسير بالمنقول هو قال رسول الله او قال الصحابه ونشوفه موافق ليه ولا لا. فإذا كان تفسيره بالرأي كذلك فعلى العين والرأس. آخر حاجة قالها قال والتمييز بين فاكرين التنبيه على الفصل أو الأقاويل أو الفصل في الأقاويل. الحاجة الخامسة بنقول من الأقاويل اللي تقال حاجة من ثلاثة يا نعلم صحتها يا نعلم بطلها يا متوقفين فيها مش عارفين هي صح ولا باطل. ما علم صحته حاجة من الاثنين يا نقل يا عقل. علمنا صحته لأنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصحابة كذا فعرفنا صحة ذلك. وإما عقلي والتفسير النقل ده اللي هو نقل عن المصدق المصدق بيسموه نقل مصدق عن معصوم نقل مصدق عن معصوم أو قول عليه دليل نقلي أو عقلي. يبقى احنا جينا قلنا خلي بالكم القول ده أو التفسير دوت ماله ده منقول عن النبي صلى الله عليه وسلم خلاص فهذا نقل مصدق. مين اللي صدق النبي؟ رب العزة سبحانه وتعالى هو اللي أخبر أنه هو الصادق فهذا نقل مصدق عن معصوم هو النبي صلى الله عليه وسلم فيش غير. وأما قول عليه دليل معلوم ده كلام شيخ الإسلام رحمه الله قال فإن الكتب المصنفة في التفسير مشحونة بالغث والسمين والباطل والواضح والحق والباطل الواضح والحق المبين والعلم إما نقل مصدق عن معصوم وإما قول عليه دليل معلوم وما سوى ذلك. خلاص خلصنا القسم الأول احنا عملنا عليه علم الصح دوت وما سوى ذلك قال فإما مزيف مردود هو ذا اللي عرفنا بطلانه يبقى ده مزيف ومردود عرفنا ان ده كلام باطل مخالف للقسم الأول اللي هو ما علمنا صحته نقلا أو عقلا. إما مزيف مردود ما سوى ذلك فإما مزيف مردود وإما موقوف لا يعلم أنه بهرج ولا منقود. قلنا البهرج معناها المغشوش مش كده والمنقود معناها العملة الصحيحة النقد الصحيح النقود الصحيحة اللي هي مسبوكة وفعلا دي مش مزيفة ده حقيقي أو فضة حقيقية لكن في منها البهرج وقلنا البهرج يعني المزيف المغشوش. تمام يبقى عندنا ثلاث حاجات في التفسير. التفسير يا إما نعلم صحته وإما نعلم بطلانه وإما نتوقف فيه لا نقول صح ولا نقول غلط لأنه مش بين لنا إذا كان بهرج ولا منقود إن كان مزيف ولا فعلا نقد حقيقي أو نقول حقيقي. قال رحمه الله وحاجة الأمة ماسة إلى فهم القرآن الذي هو حبل الله المتين والذكر الحكيم والصراط المستقيم الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسن ولا يخلق يعني يقدم ولا يخلق على كثرة الترديد ولا تنقضي عجائبه ولا يشبع منه العلماء ولا يشبع منه العلماء ومن قال به صدق ومن عمل به أجر ومن عمل به عدل ومن دعا إليه صححه في الكتاب كلمة به ومن حكم به ومن حكم به عدل ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم ومن تركه من جبار قصمه الله ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم. في الحقيقة هذا أثر ضعيف لكن شيخ الإسلام ما قال إنه أثر لكن هذا الكلام كلام إيه؟ كلام حق كلام حق. في فرق أنك تقول كلام حق وتنسبه إلى النبي ولا لا ما تنسبوش للنبي وكلام صحيح واحد واحد يساوي اثنين صح ولا غلط؟
صح
كلام حق لكن ما تقولش قال رسول الله واحد واحد يساوي اثنين ما تنسيبش قول النبي صلى الله عليه وسلم ما قالوش حتى يأتيك بالسند الصحيح. تمام؟ ففي فرق بين الكلام يكون حق في نفسه وتذكره لأنه حق وبين أن تنسبه إلى النبي. لأن بعض الطلبة يقول لك لا وهذا حديث ضعيف هو كان قال لك إنه حديث هو كان قال لك قال رسول الله يقول لك حاجة لو ما سئلين لأنه كذا وكذا وكذا وهو فعلا كذا وكذا وكذا مما ذكر رحمه الله. واضح؟ قال رحمه الله بعد أن بين هذه المنزلة قال فقد قال الله تعالى فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. فقال تعالى: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. قال: وقال تعالى: ألف لام را، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. هذا كل وصف للكتاب، لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. يا أهل الكتاب، قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، وكتاب مبين. وقال تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. الشاهد أن المصنف ذكر من الآيات أن القرآن نور، وأنه روح، وأنه حياة، وأنه الذي يخرج الناس من الظلمات إلى النور. يعني استدل من آيات القرآن ما يدل على منزلة القرآن. وخلي بالكم، إحنا كنا قبل كده لما طلبنا من الطلبة كل واحد يجيب لنا الآيات اللي وردت في القرآن، لقينا إن أكثر شيء ذكر الكلام عنه في القرآن هو القرآن، هو القرآن. ففواتح الصور معظمها تتحدث عن كتاب، ذلك الكتاب، ذلك الكتاب، ذلك الكتاب، غير ما في طياتها. ثم انتقلنا بعد هذه المقدمة الطويلة اللي خرجنا منها بمجموعة من القواعد، رغم أنها مقدمة، خرجنا بهذه أو من هذه المقدمة بمجموعة من القواعد والفوائد لأصحاب معاني القرآن. لازم نعرف كده. قال: يجب أن يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لأصحابه معاني القرآن كما بيّن لهم ألفاظه. فقوله تعالى: لتبين للناس ما نزل إليهم، يتناول هذا ويتناول هذا. هل النبي بيّن للناس ما نزل إليهم؟ الجواب نعم. ما المقصود بالبيان؟ بيان الألفاظ ولا بيان المعاني؟ يشملهما. بيّن النبي اللفظ والمعنى. فالقراءة اللي بنقرأها ونقول هنا في إضغام، هنا في غنة، هنا في كذا، هنا في كذا، مين اللي بيّن القراءة ديت؟ النبي صلى الله عليه وسلم. زي ما نقول عن النبي صلى الله عليه وسلم في اللفظ. طب المعاني اللي بيتناقلها الناس، اللي بيتناقلها العلماء، مين اللي بيّن معاني القرآن؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى قالوا أن سنته كلها إنما هي بيان لمعاني القرآن. خلاص. وأنزلنا، احفظوا الآية ديت، بالبينات والزبر، وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. هنا في قول الله وبيان رسول الله تفكر وتأمل وتدبر، تصل إلى البيان الوافي والعلم الشافي. قال: وقد قال أبو عبد الرحمن السلمي: حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن كعثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما، أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل. قالوا: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. ولهذا كانوا يبقون مدة في حفظ السورة، أي في حفظ السورة الواحدة. هذا كلام أبو عبد الرحمن، كلام أبي عبد الرحمن السلمي. وما أدراك ما عبد الرحمن وشأنه في القرآن وعلوم القرآن. يقول: حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن، حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن. وذكر رجلين من أدلة الصحابة رضوان الله عليهم، عثمان وعبد الله، عثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود، دي رؤوس في القرآن ونقل القرآن وفهم القرآن. أنهم كانوا، ده يقول كلام الصحابة، كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل. يبقى النبي فسر ولا ما فسرش؟ اهو عشان نرد على السفهاء اللي ظهروا على القنوات الفضائيه لكن النبي ما فسرش، والتفاسير كلها كلام باطل وكلام مش صحيح وما ينفعش حد يقول تفسير القران. لا، اصل عندنا اول اصل اللي يذكره شيخ الاسلام وكانه عرف بخبر القوم وما يفترونه على الاسلام وعلى النبي صلى الله عليه وسلم، انهم كانوا اذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل. يبقى النبي بين لهم العلم بالآيات وتفسيرها ولا بين شيء؟ قالوا فتعلمنا القرآن. القرآن هنا معنى القراءة يا إخوان، القرآن مأخوذ من القراءة. فتعلمنا القرآن يعني تعلمنا قراءته، والعلم اللي هو التفسير، والعمل جميعا. فإحنا قلنا دي أغراض القرآن، إنك ترتله وتتلوه، تتعبد، نتعبد الله بهذه التلاوة، عشان ما حدش يفهم لما بندعو إلى فهمه إن إحنا بنقلب من شأن تجويده وترتيله. لا، ده دي عبادة نتقرب بها إلى الله، لكن العبادة الأعظم هي الفهم، والأعظم والأعظم هو العمل بما فهم من القرآن. قال ولهذا كانوا يبقون مدة طويلة في حفظ السورة. ليه؟ ده كانوا عرب، والعرب دولت كان يسمع المعلقة 300 بيت يسمعها لك وهو يرجع من سوق عقاض عكاظ ومجنة وذو المجال، ها، وذو المجاز، يرجع ويحكي لك فلان قال كذا وفلان 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 20-30 قصيدة احفظها وهو. أما ليه الموضوع اشمعنى في السورة بيقعد أطول؟ هل لأن القرآن عسير؟ أبدا، ولقد يسرنا القرآن للذكر. لكنهم فهموا أن القرآن مش مجرد قراءة، فهموا أن القرآن علم وعمل، فبدأوا يقرأوا 10 آيات ويسمعوا تفسيرها ويعملوا به، فيقعد مدة طويلة. طبعا يقعد مدة طويلة، 10 10 10، مع أنه يقدر يحفظ بدل 10 100، خلاص، لأنهم هم العرب الخلص. قال وقال أنس كان الرجل إذا قرأ البقرة وآل عمران جل في أعينه. يا ترى ده بيحصل فينا يا أخواني؟ حافظ القرآن كله ما بيحصلش هذا الإجلال لحافظ القرآن. ليه؟ لأن عارفين هو حافظ كلمتين، قعد شهر رمضان وحبس نفسه وحفظ، انتهى الموضوع. لكن هم كانوا فاهمين أنه حفظ البقرة وآل عمران يبقى حفظ ما فيها من إيه؟ من أحكام وفقه، وطبعا دي مليئة، حتى قالوا أن في البقرة 1000 حكم، فعشان يوصل لألف مسألة وألف حكم وألف أصل يبقى حاجة كبيرة فعلا، يجل في أعينهم، يعني يعظموا في أعينهم، لأنهم لما حفظوه عرفوا معانيه. قال وأقام ابن عمر على حفظ البقرة عدة سنين، قيل 8 سنين، وذكر هذا الحديث الإمام مالك رحمه الله في موطئه. وذلك أن الله سبحانه وتعالى قال كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته، وقال تعالى أفلا يتدبرون القرآن، وقال تعالى أفلم يدبروا القول. وتدبر الكلام بدون فهم معانيه لا يمكن. وكذلك قال تعالى إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. ولهذا أخواني نصيحة، تدبروا القرآن وأعقلوا القرآن. تدبر الكلام بدون فهم معانيه لا يمكن، فلازم عشان تتدبر لازم تكون فاهم الايه؟ المعاني. اقول لك خد بالك معايا وافهمني كويس وتدبر اللي انا هقوله دوت وتذكر بكلامي، يعني اقول لك كلام انت مش فاهمه، هيحصل التدبر ازاي؟ فلا يحصل التدبر الا بعد الايه؟ بعد الفهم، لما افهم الايه هيحصل التدبر، ثم ياتي بعد ذلك عقل الكلام الذي يتضمن فهمه. ولهذا قال تعالى انا انزلناه قرانا عربيا لعلكم تعقلون. قال رحمه الله وعقل الكلام متضمن لفهمه، ومن المعلوم أن كل كلام فالمقصود منه فهم معانيه دون مجرد ألفاظه، فالقرآن أولى. لو جينا اتكلمنا في أي علم من العلوم، قال فأيضا فالعادة تمنع أن يقرأ قوم كتابا في فن من العلم كالطب والحساب ولا يستشرحوه. لا يستشرحوه معناه ايه؟ معناه لا يطلبوا شرحه. مش ممكن اجي اقول لك جاء 60 وتقول لي يعني ايه جاء؟ لازم افهمك يعني ايه جاء. اقول لك جتا 30 تساوي كذا، تقول لي يعني ايه جتا؟ ظا كذا تساوي كذا، تقول لي يعني ايه ظا؟ مش كده؟ ادي علم حساب، ادي علم رياضيات. لما اجي اقول لك الجسيم الاخضر، تقول لي ايه الجسيم الاخضر؟ البلاستيدات، تقول لي يعني ايه بلاستيدات؟ صح؟ لو انت عايز تفهم الكلام لازم اي علم في الطب لو انهم حروف وكلمات كده واحفظوها زي ما هي وما تفهموش حاجه، هل يفعل هذا اهل الطب؟ لا يفعلون، ولا يفعله اهل الحساب، ولا يفعله اهل الفقه. لو جينا احنا فتحنا زاد المستقنع، ها، وقرانا زي ما كنا بنقرا اول امس في المواريث، ولا تفهم ولا كلمه. لو ما شرحتش ليك وفهمتك الكلام اقول لك لا بس احفظ زاد المستقنع هكذا على شكلي وصورتي، لا، حتى نستشرحه، يعني حتى نطلب شرحه، فلا بد من شرحه والا صار عبثا. لكن هذا الكلام اولى به كتاب الله، أن يشرح ويفهم. ولكن الفرق بين الطب والحساب والفقه وبين القرآن أن هذه لا يتعبد بألفاظها والقرآن يتعبد بألفاظها. يعني إيه؟ يعني لو قرأت القرآن وأنت لا تفهم المعنى هذه عبادة اسمها عبادة القراءة والتلاوة وتؤجر عليها وتؤجر عليه. لكن المقصد بقى اللي يشترك فيه القرآن وغير القرآن من العلوم والكتب هو أن يفهم هذا الذي يقرأ. فما بالنا اكتفينا في القرآن بالأماني بالتلاوة وفقط وتركنا الشرح والفهم الذي ينبغي أن يكون أصلا في كل مقروء وفي كل مكتوب. قال رحمه الله: وأيضا فالعادة تمنع أن يقرأ قوم كتابا في فن من العلم كالطب والحساب ولا يستشرحوه، فكيف بكلام الله تعالى الذي هو عصمتهم وبه نجاتهم وسعادتهم وقيام دينهم ودنياهم؟ قال رحمه الله: ولهذا كان النزاع بين الصحابة في تفسير القرآن قليلا جدا، وهو وإن كان في التابعين أكثر من الصحابة فهو قليل بالنسبة إلى من بعدهم. وكلما كان العصر أشرف كان الاجتماع والائتلاف والعلم والبيان فيه أكثر. كلام ده بنقول تفسير القرآن، بنقول النزاع في الصحابة في تفسير القرآن كان قليلا جدا. ليه؟ قال لك لسببين: لأن القرآن نزل بلغتهم التي لم تتغير، ثانيا قلة الهواء فيهم وسلامة قصدهم. الناس دي عرب يا اخوان، عرب خلص، والقرآن نزل بلغة العرب، وبالتالي مش هيجي واحد فيهم يسأل ما معنى كلمة أبقى. لا، هو طول عمره بيتكلم بكلمة أبقى، إذ أبقى إلى الفلك المشحون. طول عمره أبقى العبد، خلاص الموضوع بالنسبة لهم واضح، مش محتاجين كتاب تفسير يقول لك أبقى من مادة ثلاثية وفعل ثلاثي والألف والهمز والباء والقاف تعبر عن كذا، والإباق معناها الهروب ويختلف الهروب عن الإباق، أن الإباق يكون هروب من لعبد من سيده. مش محتاجين قصيدة طويلة زي كده عشان يشرح أبقى، هو أبقى عارفها وعايشها المعنى ده. لكثرة أو لتأصل اللغة عندهم حصل إن النزاع فيهم قليل، خلاص معروف معنى الكلمة. ثانيا قلة الأهواء، ما كانش لسه بقى دخل من دخل في الدين من أصحاب الأهواء. فلما حصل ذلك في التابعين من بعدهم كان الكلام في التفسير أكثر. ليه؟ اختلطت اللغة العربية مع كثرة الفتوحات، دخل ناس مش من العرب، فاهمين إزاي؟ فصار في ناس مش من العرب، يبقى لازم ابن عباس، بدل ما كان ابن عباس بيتكلم كلمة ونص اضطر تلميذ ابن عباس لمجاهد انه يبدأ يتكلم بدل كلمة ونص 20 كلمة، عشان اللي بيكلمهم ايه؟ مش عرب، فلازم يوضح له. لما اقول لك ابن عباس شرح سورة البقرة، طب شرح سورة البقرة ده احنا هنقعد في البقرة شهر واثنين وثلاثة. ايوه، احنا مش فاهمين عشان نقعد نقول يعني شيطان ومن شطنة ولا من شاطة ومش عارف ايه، دي حاجة. الحاجة الثانية نقول انتبهوا هنا شبهة، فقد قال بعض الناس كذا وهذا كلام غير صحيح والرد عليهم كذا. الشبهات دي ما كانتش لسه ظهرت ايام الايه؟ الصحابة، كان التفسير فيهم ايه؟ واضح وقليل. ليه؟ عندهم لغة وما عندهمش اهواء ولا في اقوال ضالة بيتكلموا فيها. وعشان كده اخذت انا من هذا الكلام نصيحة لي ولانفسكم لنفسي واياكم، قلت بتعلم لغة العرب والتبرؤ من الهوى هيحصل لك فهم القرآن السريع جدا. شيل هواك وتعلم لغة العرب، تعال بقى اقرأ القرآن هتخلص التفسير بسرعة جدا وهتفهمه بسرعة جدا، لأن معاك اللغة. مش محتاج أقول لك لا ده فاعل ده حال ده هنا في محل كذا وفي محل كذا، يبقى كل اللي ذكرته من المسائل اللغوية ما عندكش هتكلم فيه. فتخيلوا لو احنا غربلنا تفسير فتح القادر اللي احنا بندرسه من الكلام والتفصيل في اللغة العربية، خلاص يبقى شلنا أكثر من نصف الكتاب وثلاث أرباع الكتاب. بقى بدل ما هو 4-5 مجلدات بقى مجلد واحد بمعرفتي للايه؟ للغه. لما يجي يقول وفيه رد على اهل الكلام وفيه رد على مش عارف ايه، بيرد اهو في شبهات في اهواء معينه ويرد عليها. لا، انا شايل الاهواء دي كلها مش بفكر فيها، انا باخد القران مباشره باللغه العربيه الصحيحه وبالاثار الوارده. هتلاقي المجلد ده وصل لربع مجلد او 200 صفحه او 100 صفحه. فعلا هو ده اللي بنشوفه لما يجي يقولوا لك الصحيفه تفسير ابن عباس القرآن، شوف الصحيفة تبص تلاقيها 70 صفحة 80 صفحة، تقول هو ده تفسير القرآن كله؟ أيوه، لأن اللغة واضحة بالنسبة لهم، فبيفسر الغامض الغامض ومفيش هوا، فما بيردش على أي أهواء ولا ضلالات. فهمتوني؟ فنصيحة، فعلم لغة العرب وتبرأ من هواك ستفهم القرآن إن شاء الله تعالى. قال رحمه الله: ومن التابعين من تلقى جميع التفسير عن الصحابة. خلي بالك هو ماشي بالترتيب، النبي بين الألفاظ وبين الايه المعاني، والصحابة أصحاب لغة وأصحاب فهم وما فيش أهواء، وبالتالي تفسيرهم قليل. طب الصحابة نقلوا لمين؟ نقلوا للتابعين، كما قال مجاهد، مجاهد ده تلميذ ابن عباس، كما قال مجاهد: عرضت المصحف على ابن عباس أوقفه عند كل آية منه وأسأله عنه. ولهذا قال الثوري: إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به، لأنه نقل عن مين؟ قال: ولهذا يعتمد على تفسيره الشافعي والبخاري. البخاري افتح كده كتاب التفسير من صحيح البخاري، شوف كم مرة هيقول لك عن مجاهد عن مجاهد عن مجاهد، عندها كده هتلاقي أكثر النقل عند البخاري عن مين؟
مجاهد.
وأكثر النقل كذلك عند الشافعي عن مجاهد، لأنهم فاهمين مين مجاهد. مجاهد ده التلميذ النجيب الملازم لابن عباس اللي سأله عن آية آية في المصحف، والتاني جدا رحمه الله رحمه واسعة ورضي الله عن ابن عباس. قال: ولهذا يعتمد على تفسيره الشافعي والبخاري وغيرهما من أهل العلم، وكذلك الإمام أحمد وغيره ممن صنف في التفسير يكرر الطرق عن مجاهد أكثر من غيره. قال: والمقصود أن التابعين تلقوا التفسير عن الصحابة كما تلقوا عنهم علم السنة، وإن كانوا قد يتكلمون في بعض المسائل وذلك بالاستنباط والاستدلال كما يتكلمون في بعض السنن بالاستنباط والاستدلال. يبقى الأصل النبي صلى الله عليه وسلم نقل ألفاظ ومعاني، والصحابة خدوا من النبي، والصحابة علموا التابعين، لا ده مش القرآن فقط، ده القرآن وإيه؟ والسنة. تلقى التابعين التفسير عن الصحابة، لا تلقوا القرآن كذلك وتفسير القرآن وتلقوا السنة. ثم بعد ذلك من القرآن والسنة بدأ استنباط واستدلال التابعين. واحد يقول: طب ليه من الأول ما جاتش السنة وبينت الحاجات دي؟ ليه تخلي استنباط واستدلال للتابعين؟ ها؟ لأمرين يا أخوان. الأمر الأول مكتوب أمامكم: حدثت أمور لم تكن معهودة في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم. أقول يا أخوان وأزيد على هذا الكلام: حدثت أمور الآن في عصورنا والعصور التي تأتي من بعدنا. ها؟ لما يجوا يتكلموا الآن عن حديث المرأة للرجل في الهاتف، يجوز ولا لا يجوز؟ دي مسألة كانت موجودة أيام النبي، كان في هاتف أيام النبي صلى الله عليه وسلم؟ لما يظهر المحمول أو الجوال، كان موجود محمول أو جوال؟ لما يظهر صاروخ وتظهر طيارة ويظهر أتوبيس ويظهر هذه الأشياء اللي أحدثت أو ابتدعت أو ظهر، أنا بتكلم عن البدعة اللغوية مش البدعة الشرعية، خلي بالكم عشان واحد يقول لي إذا قلت وسائل المواصلات بدعة ولا حاجة، ها؟ لا، الأمور التي لم تحدث أيام النبي صلى الله عليه وسلم، نعرف الحكم فيها إزاي؟ لازم استنباط واستدلال، وإلا لكنت لقيت المصحف دوت بدل ما هو مجلد لقيته 50 عمارة في بعض، وقال لك احفظ المصحف، مش كده؟ دي حاجة، وكنت سآتي الناس بما لا يعرفون، الصحابة يقعدوا يتكلموا الجوال ومش عارف إيه، وهم مش فاهمين يعني جوال، والصاروخ ومش فاهمين يعني صاروخ، والطائرة ومش فاهمين يعني طائرة، كنت ببص تلاقي أضعاف أضعاف أضعاف، ما يعلمونه لا يساوي شيء إلى ما لا يعلمونه. قلنا فالقرآن والسنة لم تأتي بكل مسألة، وإلا لأحصار أمرين المكتوبين بالأزرق عندهم، لكان المصحف أضعاف ذلك ولا أدى الناس بما لا يعرفون. وعمر القرآن ما كان لكده، القرآن بين لك الأصول والأمور اللي تمشي عليها وتستطيع أن تستنبط وتستدل، وذلك بالاهتداء بالقرآن والإيه والسنة. فتلقى التابعين عن الصحابة القرآن والسنة، ثم بعد ذلك استنبطوا واستدلوا، وهذا أمر بدهي طبيعي، وإلا لصار المصحف أضعاف أضعاف ذلك، وإلا يتكلم الناس في عصور طويلة. كنت النهاردة ممكن نكلمك عن حاجات ما تفهمش فيها حاجة، يعني احنا اليوم بنتكلم محمول وجوال واحنا فاهمينه، لو رجينا من 20 30 سنة وكنا قلنا محمول جوال كان الناس هتقول ايه ده؟ القرآن بيقول كلام مش مفهوم وكلام ما ملوش فايدة؟ لا، ده لسه في حاجات هتستحدث أضعاف أضعاف ذلك كنت هتلاقيها في القرآن لو كان القرآن يأتي بهذه الأشياء. واضح إخواني؟ قال المصنف رحمه الله: فصل في اختلاف السلف في التفسير. أولا، الصحابة اختلفوا في التفسير واختلفوا في الأحكام، لكن عقدنا مقارنة بسيطة أن الاختلاف في التفسير خلاف قليل. قال المصنف: الخلاف بين السلف في التفسير قليل، وخلافهم في الأحكام أكثر من خلافهم في التفسير، وغالب ما يصح عنهم من الخلاف أي في التفسير يرجع إلى اختلاف تنوع لا اختلاف تضاد. يبقى اختلاف في السلف، حصل اختلاف في التفسير وحصل اختلاف في الاحكام، ايهما اكثر؟ لا في الاحكام، لكن التفسير كان قليل جدا، نادر لما تلاقي اختلاف في التفسير. مساله 12 20 ها، لكن الاصل اتفاق. واحد يقول لك لا ده انا بقرا كثير جدا، خايف اقول له لا، الاختلاف اللي بتقراه دوت غالبه اختلاف ايه؟ تنوع. فعايزين نعرف يعني ايه اختلاف تنوع، فقال المصنف وذلك صنفان. اختلاف التنوع صنفان، اختلاف اولا اختلاف عموما، اختلاف تنوع واختلاف تضاد. اختلاف التنوع يا اخواني هو الذي يمكن الجمع بين اقوال. يعني ايه؟ قل ثم تسالن يومئذ عن النعيم. واحد يقول النعيم الماء البارد، يقول النعيم الزوجة الصالحة، واحد يقول النعيم الولد الصالح، واحد يقول النعيم ركعات في جوف الليل، مش كده؟ هل ده اختلاف؟ الجواب نعم، ولكنه اختلاف ايه؟
تنوع.
اختلاف التنوع هذا قسمان، القسم الأول أن يعبر كل واحد منهم عن المراد بعبارة غير عبارة صاحبه، تدل على معنى في المسمى، تدل على معنى في المسمى غير المعنى الآخر مع اتحاد المسمى. قال بمنزلة الأسماء المتكافئة التي بين المترادفة والمتباين. احنا هنفصل الكلام ده ما تستعجلوش. يبقى أول حاجة في اختلاف التنوع اللي هو يمكن الجمع بين أقواله أو بين القولين أو الثلاثة أو الأكثر فيه، أن يعبر كل واحد منهم عن المراد بعبارة غير عبارة الصاحب، تدل على معنى في المسمى، المسمى شيء واحد لكن ده عبر عن معنى وده عبر عن معنى آخر، مع أن المسمى واحد، المسمى إيه؟
واحد.
وستأتي أمثلة. قال المصنف، المصنف رح أقول بس النوع الثاني الأول، أن يذكر كل منهم من الاسم العام بعض أنواعه التي هي من جنس واحد. يعني إيه؟ يعني يقول الخبز وحرف رغيف يقول هذا هو الخبز، ده ذكر نوع مش كده ولا إيه؟ ذكر نوع، لكن الخبز مش هو الرغيف ده لوحده، ده في أرغفة كثيرة جدا كلها يطلق على اسم الإيه؟ الخبز. قال يذكر كل منهم من الاسم العام بعض أنواعه، بعض أنواعه، طلع لك رغيف شعير ولا رغيف قمح ولا رغيف ذرة، مش كده؟ وهذا فعلا اسمه خبز، التي هي من جنس واحد اللي هو جنس الإيه؟ الخبز. سيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله. نبدأ نفصل في الصنف الأول من اختلاف التنوع. قلنا في اختلاف تنوع وفي اختلاف تضاد. اختلاف التنوع ممكن يبقى عشان حاجتين، أدي الحاجة الأولى من اختلاف التنوع، إيه هي؟ قالت تبقى مترادفة ومتباينة. يعني إيه مترادفة ويعني إيه متباينة؟ مترادفة يعني زي بعضها. لو نظرت إلى الذات يا عم الدكتور يا نمت تجدها واحد، هي شيء واحد، لكن لو نظرت إلى المعنى تجده مختلف. قال مثال السيف، قال كما قيل في اسم السيف الصارم والمهند. أنا بسألكم سؤال، السيف والصارم والمهند شيء واحد ولا مش شيء واحد؟
شيء واحد.
ده بالنظر إلى المسمى، لكن بالنظر إلى الصفة مختلف. بالنظر إلى الصفة مختلف. المهند نسبة إلى، يا ترى إلى الهند؟ قيل ذلك. الصارم يعني القاطع، فممكن السيف يكون قاطع وممكن يكونش قاطع، ممكن يكون مهند وممكن يكونش غير ويكون غير مهند. ده بالنسبة لإيه؟ للصفات. فالصفات مختلفة متباينة، ولكن المسمى ايه؟
واحد.
شيء واحد. مثال الغضنفر، الاسد، الليث، اسامه، مش دي كلها اسماء لمسمى واحد اللي هو هذا الحيوان اللي هو الاسد، لكن دي صفات مختلفه، هذه صفات في الاسد. قال رحمه الله وذلك مثل اسماء الله الحسنى واسماء رسوله صلى الله عليه وسلم واسماء القران. قال فإن أسماء الله كلها تدل على مسمى واحد، من هو أخواني؟
الله.
هو الله، فليس دعاؤه باسم من أسمائه الحسنى مضادا لدعائه باسمه الآخر، بل الأمر كما قال تعالى قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله. فالآن يا الله اغفر، والآن يا رحمن اغفر، نقول في اختلاف بين الإخوة دولة؟ في اختلاف، ولكن اختلاف
تنوع.
تنوع، لأن كل واحد فيهم ذكر الله بإيه؟ بصفة من الصفات أو باسم من الأسماء، لكن المسمى المدعو واحد سبحانه. قال وكل اسم من أسمائه، دخل الشيخ الإسلام على طريقته في تفصيل هذه الجزئية، قال وكل اسم من أسمائه سبحانه يدل على الذات المسمى وعلى الصفة التي تضمنها الاسم، كالعليم تدل على الذات على الله وعلى العلم، والقدير يدل على الذات والقدرة، والرحيم يدل على الذات والرحمة، مش كده ولا ايه؟ اللي احنا بنسميها اخواني اسماء الله اسماء وايه اسماء وصفات. لما يقول الله عز وجل هو الرحيم يبقى ده اسم لله وصفه لله، وهذا لا يكون الا في رب العزه مش كده. لكن من البشر ممكن واحد يبقى اسمه عادل وهو من افضل الناس، واسمه محمود وهو مذموم ليس محمودا، واسمه عزيز وهو اخس الناس واحقر الناس وليس عزيزا كده. لكن اسماء الله سبحانه اسماء وايه اسماء وصفات. قال رحمه الله: وانما المقصود ان كل اسم من اسمائه يدل على ذاته وعلى ما في الاسم من صفات. احنا بنسميها بقى ايه دلاله التضمن. يبقى فيه الاسم ده بيدل على الذات ويتضمن ايضا هذه الايه الصفه. في دلاله ثالثه اسمها دلاله اللزوم، يعني يلزم من هذا الاسم صفه اخرى، فيلزم من الخلق ان يكون عليما ان يكون قديرا، مش هيخلق الا اذا كان بعلم وايه وقدره، رغم ان كلمه خالق ليس فيها علم ولا قدره، لكن لزم من الخلق العلم والايه. ولهذا نقول دلالات اسماء الله دلاله ذات يعني تدل على الذات، ودلاله تضمن يعني تدل على الصفه، ودلاله لزوم يعني يلزم منها صفات اخرى. فالله هو الخالق ده اسم لله، ده دلاله ذاتيه، ومعناها انه خلق دي دلاله تضمن، ومعناها انه عليم وقدير دي دلاله ايه لزوم. قال رحمه الله: وكذلك اسماء النبي محمد صلى الله عليه وسلم مثل محمد واحمد والماحي والحاشر والعاقل، دي كلها اسماء لمين؟ ذات واحده مسمى واحد وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن كل واحد من دول اكيد ليه ايه صفه مختلفه، فهي مترادفه بالنظر الى المسمى كلها شيء واحد، متباينه مختلفه بالنسبه الى المعنى، معانيها مختلفه. قال: وكذلك اسماء القران مثل القران والفرقان والهدى والشفاء والبيان والكتاب، دي كلها اسماء لمسمى ايه وهو القران. لكن اكيد كلمه الفرقان لها معنى غير كلمه الهدى، غير معنى كلمه الذكر، وهكذا. فالقران من القراءه، الفرقان انه يفرق بين الحق والباطل، الهدى من الهدايه، الذكر انه يذكر اخبار الاولين ويذكر الناس باحكام الله، مش كده؟ فاختلفت في المعاني. نرجع تاني نقول: هذه الالفاظ مترادفة ومتباينة، مترادفة لو نظرنا إلى المسمى في ذاته، ومتباينة إذا نظرنا إلى الإيه؟ إلى المعاني، فالمعاني مختلفة، ولكن الذات الموصوفة بهذه المعاني هي ذات واحدة ومسمى واحد. مقصود السائل حاجة من اثنين، ركزوا معايا: تعيين المسمى أو معرفة ما في الاسم من الصفات المختصة. لما أجي أنا أقول لك: خلي بالك، خلي بالك، ومن أعرض عن ذكري، يعني ايه ذكري؟ حد يعرف؟ يعني ايه اعرض عن ذكر الله؟ ذكر الله يعني ايه؟
شرع الله،
شرع الله، دين الله، الصلاة ذكر، قراءة القرآن ذكر، مش كده؟ طب ركز معايا كده، ومن أعرض عن ذكري، ده علم ولا صفة؟ يا ترى أقصد ذكري يعني سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر؟ فاهمين إزاي؟ يعني ومن أعرض عن ذكري أعرض عن كتابي وكلامي وهداي وآياتي، ولا أعرض عن ذكري يعني ما أقولش سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر؟ يا ترى ذكري ده علم ولا صفة؟ ده علم على شيء ولا صفة شيء لشيء؟ يا ترى أنا بعين المسمى ولا عايز أعرف صفة المسمى؟ بنشوف السائل عايز إيه. لو جه واحد يقول لي إيه، ركزوا معايا يا إخوان، جه واحد بيقول لي: ما زليخة؟ أقول له: زليخة دي امرأة يا أخي، زليخة دي امرأة، ده اسم امرأة. واحد يقول لي: لا انا فاهم، انا فاهم انه اسم امراه، معناه ايه كلمه زليخه دي؟ معناها ايه؟ فهمتوا فرق الاثنين؟ انا مش قلت لك من زليخه، لا انا بقول لك ما زليخه، ايه معنى كلمه زليخه؟ فاحيانا السلف يفسروا الحاجه، خلي بالك، وغير السلف يفسروها على حسب مقصود السائل. يا ترى يقصد تعيين المسمى، مين المسمى بهذا الشيء، ولا يقصد معرفة ما في هذا الاسم من الصفات المختصة؟ دي صفة خاصة بي، يعني كلمة زليخة دي من زلخة لها معنى عندكم، أنا أقصد كده. قال: فإذا أراد تعيين المسمى عبرنا عنه بأي اسم. جه واحد يقول: وما رب العالمين؟ اللي قالوا الله، واللي قالوا الرحمن، وقالوا رب السماوات والأرض، كلهم إيه؟ بيعبروا عن المسمى سبحانه وتعالى، مش كده؟ لكن لو جه واحد بيقول لك وما رب العالمين يعني وما صفات رب العالمين لا تعالى بقى وما رب العالمين يعني رب دي تعبر عن رب يا ابن معناها من الربوبيه والتربيه يعني هو الذي يقوم على الخلائق وهو كذا وكذا هو مش بيستفسر مين المسمى بهذا الاسم ده بيستفسر عن معنى هذا الاسم تمام عبرنا عنه بقدر زائد على تعيين المسمى فلو قلنا ما معنى الفرقان ما معنى الذكر ما معنى القدوس ما معنى السلام ايوه الكلام تاني خالص وعشان كده احنا بنشرح اسماء الله الحسنى كنا بنقول اولا الدليل على انه من اسماء الله ان الاسم ده يخصب به هذا المسمى سبحانه وتعالى هذه الذات الالهيه فاهمين ازاي بعدين نرجع نقول ايه ثانيا معنى هذا الاسم القدوس من قدس والقدس معناها الطهاره و فهمتوا ازاي سؤال الأنبياء من القدوس؟ ما القدوس؟ في فرق بين الاثنين؟ من القدوس؟
الله عز وجل
الله ما القدوس؟
صفة القدوس
من القداسة الطهارة والنزاهة فرق الاثنين وبالتالي يا اخواني اختلفت طرق الصحابة في تفسير الكلمة الواحدة تفسير الكلمة بقطع النظر عن صفاته القدوس هو مين؟
الله
تفسير الكلمة من حيث معناها القدوس يعني المطهر المنزه عن النقائص تفسير الكلمة لمعنى آخر يوصف بها من يراد بها يعني واحد يقول إيه؟ وما القدوس؟ أقول القدوس الذي يأخذ أمثالك من المجتمعين على شرعه هو ده شرح كلمة القدوس؟ هو اللي أنا بشرح حاله بالرد عليه هو على صفة فيه هو يبقى حاجة من الاثنين يا بقول القدوس هو الله يا بقول له صفه بالله عز وجل يا برد عليه في حاجه فيه هو ما فيش واحد وقد قال السلف القدوس هو الذي يعاقب المجدرين على شرعه ايه ده بتهزر ده مش تفسير كلمه القدوس ده رد على طائفه كانت تجترئ على شرع الله بيقول لهم القدوس هو الذي كذا وكذا انت بتجترئ على شرع الله وجاي تقول لي ما القدوس اللي يعاقب امثالك فهمتوني ازاي يا اخواني؟ وده كله اسمه اختلاف ايه؟
تنوع
ده كله اختلاف تنوع مش بقى الصحابه اختلفوا فمنهم من قال القدوس هو الله ومنهم من قال القدوس هو المطهر عن النقائص ومنهم من قال القدوس هو الذي يعاقب المجتهدين ده جاهل من قائل ما تعلمش اصول التفسير ده كل واحد بيعبر عن شيء واحد بيعبر عن المسمى واحد بيعبر عن صفه هذا المسمى واحد بيرد على السائل عن هذا المسمى سبحانه وتعالى قال المصنف رحمه الله وإن كان مقصود السائل معرفة ما في الاسم من الصفة المختصة به فلا بد من قدر زائل على تعيين المسمى مثل أن يسأل عن القدوس السلام المؤمن وقد علم أنه الله لكن مراده ما معنى كونه قدوسا سلاما مؤمنا ونحو ذلك إذا عرف هذا فالسلف كثيرا ما يعبرون عن المسمى بعبارة تدل على عينه وإن كان فيها من الصفة ما ليس في الاسم الآخر كمن يقول أحمد هو الحاشر والماحي والعاقب والقدوس هو الغفور الرحيم أي أن المسمى واحد لا أن هذه الصفة هي هذه الصفة ما قلناش معنى القدوس يعني معناها غفور لا لأنما معناها المسمى بهذه الأسماء واحد سبحانه قال ومعلوم أن هذا ليس اختلاف تضاد كما يظن بعض الناس مثال ذلك تفسيرهم للصراط المستقيم فقال بعضهم هو القرآن أي اتباع القرآن لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث علي هو حبل الله المتين والذكر الحكيم والصراط المستقيم الحديث فيه كلام فيه ضعف ثانيا قال ورواه ابن عين من طرق متعددة وقال بعضهم هو الإسلام لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث النواس بن سمعان ضرب الله مثلا صراطا مستقيما مثل اللي شرحناه مع الصبور وعلى جنبتي الصراط سوران وفي السورين أبواب مفتحة وعلى الأبواب ستور مرخاة وداع يدعو من فوق الصراط وداع يدعو على رأس الصراط قال فالصراط المستقيم هو الإسلام والسوران حدود الله والأبواب المفتحة محارم الله والداعي على رأس الصراط كتاب الله والداعي فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مؤمن قال فهذان القولان متفقان لا ده أنا أقول هذه الأقوال متفقة ده ترى الصراط المستقيم هو القرآن ولا الصراط المستقيم هو السنة والجماعة ولا الصراط المستقيم وطريق العبودية ولا الصراط المستقيم وطاعة الله ورسوله يشمل هذه الأربعة كلمة الإيه؟ الإسلام فالإسلام يشمل القرآن والسنة وطاعة الله ورسوله وهو طريق العبودية واضح؟ تسمي ده اختلاف إيه يا شباب؟ اختلاف وتنوع ما نقولش الصحابة اختلفوا في تفسير الصراط على كم ولهذا تجد ابن كثير بعد أن ذكر هذه الأقوال قال وكلها تعود إلى أمر واحد واحد جامع بين الإيه بين هذه الأقوال في القرآن. وهذه طريقة العلماء الربانيين اللي فاهمين يعني إيه أصول التفسير. واضح؟ ما شافوش بقى كل واحد نظر إلى شيء إلى معنى من المعاني وصفة من الصفات لهذا الصراط وبيتكلم عنها. لما أقول الصراط المستقيم هو الطريق الحق وغيره ضلال، أنا فسرت صح ولا غلط؟ خرجت عن السلف؟ فدي شو علم التقي الله يعفو يتبع السلف في تفسيره؟ ما هو ده تفسيره؟ إنما ذكرت معنى من المعاني الموجودة في الإسلام. واضح؟ لو قلت الصراط المستقيم هو دين الله الذي لا دين سواه، أنا غلطت؟ إنما عبرت عنه. قلت الصراط المستقيم هو طريق الأنبياء جميعا، أنا غلطت؟ لأن دينهم كلهم الإسلام. وهكذا. عشان ما تجيش تقول في المسألة 13 قولا وتقعد تعد لنا أقوال وكلها قول واحد، وفي المسألة 17 مسألة، ها؟ وأنت عايز تظهر إن عندك علم، ده أظهر جهلا، لأن كل ال 17 دولة إنما هي تدور حول معنى واحد. مثال لاختلاف التنوع اللي هو الصنف الثاني، إحنا قلنا الصنف الأولاني تذكر إيه؟ صفات في مسمى إيه؟
واحد.
الصنف الثاني أن يذكر كل منهم من الاسم العام بعض أنواعه على سبيل التمثيل وتنبيه المستمع على هذا النوع لا على سبيل الحد المطابق للمحدود في عمومه وخصوصه، مثل سائر أعجمي، خليكم من على الصبر وخليكم معايا اسمعوا. سائر أعجمي سأل عن مسمى لفظ الخبز، يعني خبز هو مش عارف يعني خبز، راجل أعجمي راجل إنجليزي ولا هندي وجاي يقول لنا يعني خبز، ما عارفش يعني خبز، ها؟ فنقول له هذا، اروح شايل له رغيف من الفرن كده اقول له هذا هو الخبز. طب الرغيف التاني؟ طب الخبز المطول؟ طب العيش الفينو؟ طب العيش بالذرة؟ طب العيش كله خبز ولا مش خبز؟ ان انا ذكرت له ايه؟ نوعا من هذا الجنس، جنس اللي اسمه خبز، في منه انواع كتير جدا. روح عند الفرن اللي جنبنا ده هتلاقي عارض بدل نوع 100 نوع. مش كده لكن كلها اسمها
خبز.
لما انا مسكت له نوع منها يبقى انا فسرت ان هو ده الخبز والنوع التاني ده مش خبز؟ هو ده اللي بيحصل من بعض تفسيرات الصحابة. فضرب الشيخ رحمه الله هذا المثل وعلى المثال طيب قال فأري رغيف وقيل له هذا، فالإشارة إلى نوع هذا لا إلى هذا الرغيف وحده، مش كده ليه؟ الإشارة إلى النوع اللي زي ده، فهم منه الراجل الطلياني ولا الهندي دوت إن كل دي اسمها خبز، ما فهمش منه إن الرغيف ده هو اللي اسمه خبز وسائر الرغيفة ما اسمهاش خبز وسائر الأنواع ما اسمهاش خبز. قال أنتوا تقصدوا هو بالإنجليزي اسمها إيه خبز؟ تقصدوا البريد. فهمها ازاي؟ ان وروله نوع من انواع هذا الجنس. فهمتوني ازاي؟ ففهم منها ان هو دوت البريد الخبز اللي هم بيسموه بريد، ففهم خبز معناها بريد. لما وريته ايه؟ نوع من الانواع، نوع من انواع الخبز، نوع من جنس الخبز. لما يجي الصحابه يلاقوا واحد ما بيفهمش عربي، ها؟ وكتروا دلوقتي اكتر كده مش عارف يقولوا له دي معناها كذا ويعبروا له بمثال بنوع من انواع. نيجي احنا بقى بغباء او بغباوه نقول وقد فسروا الخبز بمعنى هذا الرغيف، ويقول رغيف له اتق الله فقد قال ابن عباس هذا الرغيف. هو ده اللي بيحصل من بعض طلبه العلم. لا ابن عباس قال كذا، هو ابن عباس بيطرب نوع من جنس يعبر عن سائر الانواع في هذا الجنس ايضا. واضح؟ قال رحمه الله رحمة واسعة مثال ذلك ما نقل في قوله هو الآية على الصبور ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. يجي واحد يعني ظالم نفسه يعني مقتصد يعني سابق بالخيرات، ها؟ قال فعبروا الظالم لنفسه هو المضيع للواجبات المنتهك للحرمات، ده اسمه ظالم لنفسه. طيب المقتصد فعل الواجبات وترك المحرمات. طب السابق بالخيرات لا ده تقرب بقى بحسنات مع الواجبات بنوافل بمستحبات بورع، مش كده؟ ده اسمه سابق بالخيرات. ده المعنى العام لكلمة ظالم لنفسه ومقتصد. لو جه واحد قال الظالم لنفسه هم أصحاب الشمال والمقتصد هم أصحاب اليمين والسابقون بالخيرات هم السابقون، يقصد التقسيم الموجود في سورة الواقعة، السابقون السابقون أولئك المقربون وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشعمة ما أصحاب المشعمة والسابقون السابقون. هل معنى كلمة ظالم نفسي على أصحاب الشمال؟ ده نوع، صح؟ هم دول. طب لو واحد بيضرب مثال قال يا اخوان الظالم لنفسه لنفسه ده اللي ما بيصليش، والمقتصد اللي بيصلي الصلوات الخمس، والسابق بالخيرات ما شاء الله قيام ليل ونوافل، هل هذا هل معنى تارك الصلاة هو الظالم لنفسه ولا ده نوع من انواع الظالمين لانفسهم؟ يجيش واحد ثاني يفصل ثاني يقول مانع الزكاة هو الظالم لنفسه، ومؤدي الزكاة المفروضة هو المقتصد، والمتصدق والمكثر من النوافل هو السابق في الخيرات. قل له لا يا أخي اتق الله، الصحابة قالوا المصلي تارك الصلاة هو الظالم. نقول له لا، ده الصحابة ده قالوا لك نوع يا مسكين، زيه في الزكاة، زيه في الحج، زيه في كل العبادات، في كل الطاعة. خلاص؟ لو في واحد قال الظالم لنفسه هو أكل الربا، والمقتصد هو الذي يبيع البيع الحلال، والسابق بالخيرات هو المحسن بالصدقة. جزاك الله خيرا، ذكرت نوع من أنواع الظالم والمقتصد والسابق بالخيرات. فهذا النوع الثاني أو الصنف الثاني من اختلاف التنوع، اللي هو أن يذكر نوع من جنس واحد، نوع من ضمن أنواع تحت جنس واحد. اللي زهق يرفع يده، صدق، اللي زهق وتعب يرفع يده، غير رابمين اثنين الغالبية نستمر. وحرية الذهاب لأي حد يتفضل بشيء مشكلة فيش حرب. مثال آخر للصنف الثاني من اختلاف التنوع، هذه الآية نزلت في كذا، خلي بالك ده شكل الإسلام اللي بيقول. وقد يجيء كثيرا في من هذا الباب قولهم هذه الآية نزلت في كذا، لا سيما إن كان المذكور شخصا، كأسباب النزول المذكورة في التفسير كقولهم إن آية الظهار نزلت في مين؟ حد يعرف؟ في امرأة أوس بن الصامت، تمام، اللي هي خولة. وإن آية اللعان نزلت في عويمر العجلاني أو في هلال بن أمية على الخلاف الذي ذكرناه في سورة النور. وإن آية الكلالة نزلت في جابر بن عبد الله، وإن قوله تعالى وإن ولحكم بينهم بما أنزل الله نزلت في بني قريظة والنضير. وإن قوله فمن يوليهم يومئذ دوره نزلت في بدر. وإن قوله شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت نزلت في قصة تميم الداري وعدي بن بداء. وقول أبي أيوب إن قوله تعالى ولا تبقوا بأيديكم من التهلكة قال نزلت فينا معشر الأنصار. إذا كل الأماكن اللي يقولوا فيها هذه الآية نزلت في كذا، قال ونظائر هذا كثير. شيخ الإسلام ثراء في العلم فبيديك أمثلة على طول على بعضها. قال ونظائر هذا كثير مما يذكرون أنه نزل في قوم من المشركين بمكة أو قوم من أهل الكتاب يهود ونصارى أو في قوم من المؤمنين. قال فالذين قالوا ذلك لم يقصدوا، افهم الكلام ده، لم يقصدوا أن حكم الآية مختص بأولئك الأعيان دون غيرهم، فإن هذا لا يقوله مسلم ولا عاقل على الإطلاق. قال والناس وإن تنازعوا في اللفظ العام، الوالد على سبب، في سبب معين وبيه لفظ عام، في سبب معين حصل في الصحابة، في موقف معين حصل في الصحابة وجات الآية بلفظ عام، هل يختص بسببه أم لا؟ بنقول لا، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص سبب، قلناها ألف مرة في كذا موضع، مش كده؟ قال فلم يقل أحد من علماء المسلمين إن عمومات الكتاب والسنة تختص بالشخص المعين، وإنما غاية ما يقال إنها تختص بنوع ذلك الشخص فتعم ما يشبهه ولا يكون العموم فيها بحسب اللفظ. يعني ايه الكلام ده؟ هنقسم الكلام ده، الايه نزلت في كذا، يا ترى معناها خاصه بالشخص ولا معناها لعموم المسلمين ولا معناها خاصه بنوع هذا الشخص؟ خاصه بالشخص ده ما حدش قال، ده كلام لم يقل به عاقل. لما بقول قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير، والذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور، والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير،
فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماس، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم. يجي يسألني واحد النهاردة من المسلمين، فلان قال لمراتي أنت عليك ظهر أمي، أقول له الحكم يا أخي أنك تعتق رقبة أو كذا أو كذا، يقول لي اتق الله، ده الآية دي نزلت في أوس بن الصامت ومراتي، دي خاصة بهذا الشخص، هذا لم يقل به عاقل. طيب نقول الآية دي لعموم المسلمين، محتمل محتمل. نقول الآية دي خاصة بنوع هذا الشخص، يعني كل اللي يعمل زي الشخص ده الآية منطبقة عليه؟ الجواب
نعم.
إذن القول الأول اللي خاصة بالشخص لا يقوله عاقل. نقول دي لعموم المسلمين محتملة، في بعض المواضع المواضع لا. نقول خاصة بهذا النوع، نوع هذا الشخص اللي يعمل زي الشخص ده، تسأل يبقى مسؤول عن كده؟ الجواب هذا هو الصواب. مثال مثال ذكر شيخنا الله يرحمه شيخ الإسلام شيخ المعتمين رحمه الله، ليس من البر الصيام في السفر، مش ده حديث النبي؟ ليس من أم بر من أم صيام في أم سفر. قال عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله رأى ناسا مجتمعين، رأى ناسا مجتمعين على رجل فسأل فقالوا رجل أجهده الصوم، قال رسول الله ليس من البر الصيام في السفر. يا ترى الكلام دوت خاص بهذا الشخص ولا ده لكل المسلمين ممنوع تصوموا في السفر، ولا ده خاص باللي زي الشخص ده اللي أجهله الصيام؟ شفت التطبيق الرائع دوت، فعلا تطبيق من الشيخ رحمه الله في منتهى الإتقان. يا ترى ليس من البر الصيام في السفر، ده خاص بالأخ اللي كانوا بيهفوا عليه الصحابة وده عمال يهفوا عليه وشايفينه مجهد ده، ويجي بعد كده اي حد يقول ليس من البر الصيام صوموا واتقوا الله، دي خاصة بالصحابة اللي كانوا بيكلموه؟ لا طبعا، لم يقل هذا عاقل. والذي خاص بعموم المسلمين، ليس يا مسلمون ليس من البر ان تصوموا في السفر، ممنوع تصوم وانت مسافر، فان هذا ليس من البر، انت كده غلطان. بعض الفقهاء فهم هذا المعنى وقال ما يتصومش في السفر خالص، اطلق السفر ويبقى خلاص ما تصومش خالص في السفر، محتمل في المعنى ده. ولا المعنى المباشر ان ده خاص بالنوع اللي نوعه زي الشخص دوت هو ما ايه؟ ما يصومش. اذا المعنى الاول خطا تماما، ان دي خاصه بالشخص. عموم المسلمين في احتمال انها تكون كده خلاص، سواء شق عليها ام لم يشق، قال رسول الله ليس من البر الصيام في السفر، محتاجه دليل ثاني عشان تقول يجوز الصيام في السفر ولا لا يجوز. لكن انا بتكلم عن الدليل ده في ذاته، هل يعبر عن هذا المعنى ان المسلمين ما يصوموش وهم مسافرين؟ الجواب نعم، واضح وظاهر. لكن في دليل اخر بعد كده يقول النبي صلى الله عليه وسلم صام السفر وكنا نسافر فمن الصائم ومن المفطر، ده دليل ثاني. لكن انا بتكلم عن الدليل ده، ممكن يبقى عموم المسلمين ممكن، لكن الاحتمال ان ما فيهوش كلام ان كل اللي زي الشخص ده، كل اللي من نوع الشخص ده، كل الرغيف زي الرغيف ده، هو من ضمن الايه؟ من ضمن كلمه خبز. فهمتوا ازاي؟ عشان واحد كان مستغرب قال ايه خبز، وفي حد بيقول كده يا شيخ ابراهيم بتقول لنا مثال بعيد، لا دي مثال اهو، مثال اهو واقع في مساله فقهيه. قال رحمه الله ومعرفه والايه التي لها سبب معين، والآية التي لها سبب معين إن كانت أمرا أو نهيا فهي متناولة لذلك الشخص ولغيره، خلي بالك ممن كان بمنزلته، وإن كانت خبرا بمدح أو ذم فهي متناولة لذلك الشخص ولمن كان بمنزلته. سواء الآية دي سببها إن في شخص فعل شيء ونزلت الآية، أو الآية دي بتنزل بتؤمر أو تنهى فلانا، أو نزلت الآية دي بتمدح أو بتذم فلان، يا ترى دوت لفعل هذا الشخص ولا لكل الأفعال من الأشخاص الآخرين المشابهة؟ تتناول كل الأشخاص الذين يفعلون مثل فعله. يا ترى إذا كان أمر ونهي، أمر خاص بالشخص ولا لكل من كان بمنزلته؟ كل من كان بمنزلته مأمور من؟ يا ترى المدح لهذا الشخص ليه وحده ولا لكل من كان بمنزلته؟ لما نقول له اصعد على أجنى لقراءة فلان من الصحابة، ده مدح هو فيه، يا ترى الكلام ده خاص بفلان ولا عام؟ فاهمين ازاي؟ بعض الناس قالوا ده خاص بالشخص، ده خاص بالشخص، نقول لهم لا، ده تعبير بنوع على سائر الايه؟ الانواع، وان كان الحديث يحتمل المعنى الاول الذي ذكره. لكن شيخ الإسلام عممها قاعدة إن سواء كان فعلا أو أمرا أو نهيا أو مدحا أو ذنبا فيتناول الشخص ومن كان على شاهدته. فما فائدة معرفة سبب النزول إذا كان الموضوع للشخص ده والغير الشخص ده؟ وما ده يقول سبب النزول؟ ما خلاص بقى ملاش لازمة. قال لك لا، ده سبب النزول هيعينك على فهم الايه؟ فهم الآية. احنا بنشوف الشخص ده وكان عمل ايه بالظبط وكان الموقف ايه وايه اللي حصل ساعتها عشان كده نزلت الآية، عشان ما ننزلش الآية دي على موقف غير الموقف. فصار سبب النزول كالنموذج العملي، النموذج العملي او الانموذج العملي للمراد من الآية. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فإن العلم بالسبب يورث العلم بالإيه؟
سبب.
تعرف السبب خلاص ها؟ هيبطل العجب زي ما احنا بنقول، لما بيعرف السبب يبطل العجب. بيستعجل بالذات تنزل ايه دي؟ اه لا بس كان سببها كذا وكذا وكذا. كقوله تعالى، بس مش عايز مطيل، احنا قلنا ان احنا هنقول كلام مختصر. كقوله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما فمن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. السعي من الصفا والمروة تطوع؟ اللي عايز يطوف يطوف، مش عايز ما يطوفش. ما قالوا كده اهي، فمن تطوع خير فهو خير لله، ما تطوعش خلاص مفيش مشكلة، ترك سنة ترك شيء كان خير لا. لما عرفنا سبب نزول الآية غيرنا كلامنا تمام. لا يا ابن أختي عائشة ابتدت صاحب كتاب كده، الآية كان لها سبب تاني خالص، إن كان في هنا صنم اسمه أساف وهنا في صنم اسمه نائلة في الجاهلية، وكانوا بيطوفوا بين الصنمين، فلما يطوف بين الصنمين يبقى سعى بين الإيه؟
صنمين.
يبقى سعى بين الصنمين، ففهموا الآية. الصحابة تحرجوا، إزاي تسعى بين الصفا والمروة؟ فقال الله عز وجل: إن الصفا والمروة من شعائر الله، وما كان من شعائر الله لا يضره إفساد البشر. المسجد الحرام ده من شعائر الله، لو افسدوا في المسجد الحرام خلي بالك وجعلوا القبر في وسط المسجد، نسال الله لا يحصل هذا ابدا، وطاف الناس بقبر النبي صلى الله عليه وسلم، نقول خلاص ما عادش في حاجه اسمها زياره لقبر النبي ابدا، لان القبر ده والمكان ده دي شعيره من شعائر الله، لا يضره افساد البشر، لا يضره افساد البشر. لو جم حطوا لنا اصنام في المسجد الحرام ما عندناش هنروح المسجد الحرام؟ هنروح المسجد الحرام ولا يضرنا ما فعلوا، لان ده من افساد الايه؟ من افساد البشر. ان الصفا والمروه من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف به. انت تقصد جناح يعني كده عشان كانوا بيطوفوا من اسف ونائله، يبقى ايه اللي وضح لهم المعنى؟ سبب نزول الايه. فصارت انموذج عملي للمراد بالايه، فالعلم بالسبب يورث العلم بالايه؟
بالسبب.
قال: ولا نية المطلق. نرجع إلى سبب الحلف ونرجع إلى سبب الطلاق. كلام أسباب النزول، كلام أسباب النزول خرج منها حتة كده. هو دايما الواحد أنتوا عارفين بسميه بشر عين. شر عين هي القماشة دي غرقانة، تشيلها أنت مش عايز تعصرها، لكن تشيلها هي بالطاقة. تجيبها كده تروح مقهرك برضه، تشيلها بالراحة مش عايزينها طاقة غطناء لأنها مليانة. فبتلاقي العلم بيخر كده عمال ينزل. فجاي مسألة فقهية، إذا ما عرفناش نية الحالف ولا نية المطلق ها نرجع للسبب. اذا ما عرفناش معنى الايه كنا بنرجع ليه؟ للسبب. نفس الكلام. وضرب بها مثال رحمه الله عز وجل. قال مثال: قيل لفلان، قيل له فلان فاسق، قال والله لا ازوره ابدا. طيب تبين ان فلان ليس بفاسق، قال يزوره ولا يحلف، لان سبب قوله والله لا ازوره كان ايه السبب؟ انهم قالوا له انه فلان فاسق، هو ده السبب. طب لو السبب ده مش موجود يبقى الحلف مش مقصود. الحلف عرفنا المراد منه لما عرفنا سبب هذا الحلف. زيها تمام، راى مع امرأتي شخصا اجنبيا فقال انت طالق. تخيل ليه زوجتك واقفه في الشارع مع واحد، اول ما شفتها قلت لها انت طالق، قلت لها انت طالق ليه؟ فواحد اجنبي. تبين بعد ذلك انه اخوها في الرضاع. قال لها ده محمود اخوي. اخوكي؟ ايوه اخويا في الاضاعة. يا ترى هذا الطلاق وقع ولا ما وقعش؟ شيخ الاسلام رايه ان نرجع للسبب، والسبب بين المسبب لهذا الحلف، المسبب لهذا الطلاق. فقال رحمه الله تحليل وبيان: السبب كالمشروط، كانه قال والله لا ازوره اذا كان فاسق. التزاوج الشرط تمام، وهنا كأنه قال أنت طالق لأنك صاحبت أجنبي. فلو تبين أنه غير أجنبي بكين ما حلفتش، إذا كأني حلفت حلف مشروط بشرط ولم يقع هذا الشرط. فالخلاصة أن معرفة السبب يعين على فهم الآية والمراد منها، وانتفعوا من ذلك في بيان الأيمان والطلاق، فمن بنى على سبب فتبين زوال هذا السبب فلا حكم له. فلا حكم له. تدريبات عملية سريعة. آية الظهار، حديث سلمة بن صخر: كنت رجلا قنوطيت من جماع النساء ما لم يؤت غيري، فلما دخل رمضان تظاهرت من امرأتي حتى ينسلخ رمضان، فرغم من أن أصيب منها في ليلتي فأتتابع في ذلك إلى أن يدركني النهار وأنا لا أقدر. المهم نزلت آية الظهار، ده تدريب عملي اللي ذكره شيخ الإسلام رحمه الله. آية الظهار نطبقها فقط على الصحابي اللي نزلت فيها هذه الآية؟ الجواب
لا.
تدريب آخر هي آية اللعان المرة الكبيرة في سورة النور اللي نزلت في هلال ابن أمية، هل هذا يكون خاصا بهلال ابن أمية؟ عشان بس ما أطولش عليكم في قراءة الحديث، إن شاء الله في نهاية ديكم الأسطوانة أنتم يعني اقرأوا الحديث على ميلكم. هل هذا خاص بهلال ابن أمية وصاحبتي؟ أبدا. مثال آخر آية الكلالة. آية الكلالة لما جاب رضي الله عنه دخل على النبي وأنا مريض فتوضأ فصب علي أو قال صبوا عليه، فعقلت فقلت لا يرثني إلا كلالة فكيف الميراث؟ فنزلت آية الفرائض. معنى كده أن آية الفرائض اللي فيها الكلام فيها ثالث آية في آية المواريث خاصة بجانب؟
لا.
وهكذا وهكذا. طيب التعبير عن أسباب النزول نؤجله إلى الغد إن شاء الله حتى لا يمل الناس.